أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول لنا في المنار هنا: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفر، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر. صلاة الخوف يعني بعد ما كلمنا عن صلاة السفر، عن القصر في صلاة السفر، هنا صلاة نسميها صلاة الخوف. واضح الخوف، إنسان خايف يعني سبب قتال، سبب حرب، سبب كر وفر، بسبب هروب، حسب الخوف. هذا الإنسان اللي في حرب أو قتال أو في خوف، إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مسافرا. إذا كان مقيما هي صلاة، هي بيصلي الصلاة، ولكن حتبقى صلاة سريعة، تبقى صلاة سريعة بحيث أنه الأعداء ما يدهموش هذا الإنسان. وبرضه ممكن أنه تكون هذه الصلاة وهو مقيم في كر وفر، ومقيم دخل أعداء بلد المسلمين بقى في كر وفر بينهم، وهو بيجري بيصلي الصلاة، حيصلي الظهر أربع ركعات على ما هي، يصلي الظهر أربع ركعات، مش هتبقى ركعتين. في السفر وفي الحضر صلاة المغرب هي ثلاث ركعات. ما الخوف ملوش علاقة بأن هذه الصلاة تقل، إن مبني على القصر، والقصر يكون بسبب الإيه؟ السفر. القصر بسبب السفر. يبقى على ذلك صلاة الخوف إما أن يكون الإنسان مسافرا وإما أن يكون حاضرا. فإذا كان مسافرا يصلي الصلاة بالكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الكتاب يعني اختصرها جدا، وهي أطول من ذلك الكثير في كتب الفقه وغيرها، ولكن كأنه وجد أن هيئة تكفي، وده صحيح، أنه إذا تعلم الإنسان هيئة من هيئات الصلاة خلاص. مثلا الصلاة، صلاة الخوف، إذا كان الأعداء أمام الإنسان في تجاه القبلة أو كانوا في عكس تجاه القبلة، يبقى بحسب يتعلم الكيفية هذه والكيفية هذه. العلماء يذكرون في كيفيات صلاة الخوف سبعة كيفيات أو ثمانية كيفيات، والبعض يوصلها إلى 13، والبعض يوصلها إلى 16، والبعض يذكر أكثر من ذلك. وكأنه إن كل خلاف بين الرواة يقوموا بنين عنه هيئة أخرى من هيئات الصلاة. ذكر هذه الهيئات الأئمة في كتب الفقه زي أبو محمد بن قدامة رحمه الله، ذكرها الإمام النووي في كتابه المجموع، ذكرها ابن العربي، ذكرها غيرهم من العلماء. يمكن الإنسان لما يقرأ في هذه الهيئات أحيانا يمل من كسر، حيصلي إيه ولا إيه، وحيحفظ إيه ولا إيه. لذلك هو جاب لك الصورة الموافقة للقرآن، الموافقة للقرآن. قال لك هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر: فإن خفتم فرجالا أو ركبان. يبقى الصلاة إذا كنت في خوف شديد جدا يبقى أنت مترجل على رجليك، أو أنك راكب، أنت راكب جمل، راكب سيارة، راكب على الهيئة التي أنت راكبها. وقس على ذلك بقى راكب إيه، راكب طيارة، راكب على مدفع، على دبابة، حسب. الهيئة الأخرى اللي ذكرها الله عز وجل بالتفصيل: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذه من أسهل الهيئات. أسهل منها أن تصلي الصلاة زي ما هي كده على ما هي. يمكن في زماننا الآن ما فيش أن الجيش بتاع زمان اللي هيبقى مثلا 200 واحد يقدر يقسمهم صفين، لكن الجيش الآن ملايين. في الجيش هتبقى سرايا، سرية هنا وسرية هنا، بحسب ما يتيسر لهم. حتى ولو صلى كل مجموعة منهم صلاة كاملة، السرية دي 10 بيصلوا مع بعض، 10 مش محتاجين يتقسموا صفين ولا غيرهم، من 10 مع بعض. لا والله إنه خايفين من العودة إنه يجي عليهم فتقسموا صفين، حسب ما يتيسر في الأمر نفسه إن في خوف ولا ما فيش خوف. إما ندرس الهيئات اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، وإيه اللي يتناسب مع ظروف الخوف الآن، كيف يصلي الإنسان، يختار أيسر الأشياء اللي مش هتعمله لخبطة مع الجنود، خاصة إن كثير من الجنود ما عرفش، واللي حيصلي بهم جندي زيهم مش هيجيب لكل 10 فقيه يصلي بهم الصلاة بحيث إنه تحصل الكل، لا لا وأنا أصلي. يبقى هنا أسهل ما يكون إيه، أنت مسافر صلي ركعتين، يبقى هنا إمام حيصلي بهؤلاء ركعتين، بعد ما خلص يجيب الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين، دي أسهل طريقة من الاضطرار، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا إيه كان صلاة الظهر، صلاة عصر، صلاة عشاء، صلاة صبح، فحيصلي الإمام بطائفة منهم، مثلا هم 20-30 واحد السرية دي، قسمهم مجموعتين، ما صلى مجموعة ركعتين صلاة الظهر قصرا وخلص، جاب المجموعة الثانية وصلى بهم هو أيضا ركعتين. وكأن الاجتماع على إمام واحد له حكمة في الشريعة، إن الناس يبقى المصدر الديني المصدر المسؤول هو واحد، القائد بتاعهم يجتمعون حوله. لكن لو تعودوا الفركشة دول مع حسب الظروف، حسب الظروف، لكن الأصل هو الاجتماع على إمام واحد، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. يقول لك صلاها هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إجماعهم على فعل هذه الصلاة. طبعا الإجماع على فعلها، إنما الكيفية ممكن يحصل خلاف، ده يروي طريقة وده يروي ذلك، قالوا إن 7 هيئات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو 14 هيئة أو حسب ما ذكر العلماء في ذلك. يقول صلاها علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأبو موسى وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، يبقى الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلوها، وبيذكر هذا عشان يقول أنها ما تنسختش هذه الصلاة، لا موجودة على ما هي عليه، والهيئات التي صلوا بها طالما أنها ثابتة يبقى لنا أن نصلي بجميعها أو بما يتيسر لنا منها. لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. يبقى صلي 4 في الحضر هم 4، يبقى الخوف مش هيخلي 4 ركعتين. في السفر لا تغيير، يعني تصلي صلاة الرباعية 2، يبقى هي 2، لكن ثبت انه صلاها واحدة، ثبت هذا في حديث ابن عباس زي ما سنذكر بعد ذلك. يعني الاحتياط ان خلينا على الصلاة، اذا كان الخوف ليس شديدا يبقى هي بتصلي ركعتين مع الامام، او اذا كان الخوف شديدا برضو بتصلي ركعتين وانت بتكر وتفر وتتقدم وتتأخر. يبقى يقصر الصلاة من قصر يقصر في السفر، ويتم من اتم في الحضر، يقصر في السفر ويتم في الحضر. بل يعني هنا بيقول لك لا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، ولاحظ تقول ايه ركعات مش ركعات بالسكون، انما ركعات بالتحريك، ان الاسم جمعه على ذلك، قلت تمرة وتمرات ونخلة ونخلات وهكذا. يبقى هنا بيقول لا تأثير الخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في صفتها وبعض شروطها، بل في صفتها، صفة هذه الصلاة، بعض شروط هذه الصلاة على نحو ما ورد. قال أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه، فأما حديث سهل وسهل بن أبي حسمة يعني فأنا أختار، يقول لك صحت في 6 هيئات فيها، فأنا بختار هذه الهيئة اللي هي أسهل الهيئات، حديث سهل بن أبي حسمة أنا أختار. طيب إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا، صلوا من صلى، لنا تذكر عنهم أنهم صلوا غير ما تقول صلوا، صلوا هذا الأمر، صلوا افعلوا، ففرق بينها. أن بيؤخذ علينا أحيانا لما بنقرأ الحداد في الدروس الناس يقول لك أنت مش عارف تفرق بين الفعل الأمر والفعل الماضي والمضارع، فتأخذ بالك من التشكيل فيها. يبقى إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يبقى عند شدة الخوف يجوز لك أن تصلي ولو إلى غير القبل، يجوز لك ذلك، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، ولا يلزم، يعني مع شدة الخوف هنا ممكن خوف شديد صحيح، ولكن على ما يحصلني اللي ورايا أنا ممكن أنا أتوجه للقبلة أقول الله أكبر وبعدين أعكس وأمشي، حتى ولو أمكنك ذلك يجوز أنك تبتديها أصلا لغير القبل، يجوز أن تبتديها، أن تبتديها لغير القبل، لا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن، يعني حتى ولو أمكن افتتاح الصلاة بأنك تتوجه للقبلة الله أكبر وبعدين تجري لعكس القبلة، يقول لك ما يلزمكش أن أنت تبتدي القبلة طالما أن الخوف خوف شديد. وقال ابن عمر: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبله. صلوا رجالا، يبقى رجالا معناها مترجلين على رجليهم، يعني هذا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا، ركبان هم راكبين حسب راكب الدابة، أي دابة من الدواب سواء مستقبل القبلة ولا غير مستقبل، ومش هيلزمه أنه ينزل من فوق الجمل على الأرض عشان يصلي الفريضة، لا، إذا هنا حال خوف الآن يبقى يصلي حتى لو راكب سيارة، راكب طيارة، راكب مدفع، راكب دبابة، يبقى يصلي فوقها. الحديث ده بتاع ابن عمر متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأثر اللي عن ابن عمر مرفوع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، نافع يقول لا أرى ابن عمر، يعني لا أظن إلا أنه ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يومئون طاقتهم، يومئون طاقتهم، الإيماء يعني الانحناء، ينحني الانحناء بقدر، هتقول له اركع، وممكن على ما يركع يكون حد أصابه، لا، ولكن إنه حسب ما يتيسر له، أقدر يركع ركع، ما أقدرش يركع هز راسه بحسب ما يقدر على الانحناء في الركوع والسجود بهزة الرأس. يوم لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، يمكن هذا في الماضي اللي كان محتاجه أنه يكون قائم عشان يعرف يدافع، الآن لا والله، القائم ممكن يتصاب بالرصاصة، محتاج أنه ينام كفى على وجهه وهو على الأرض علشان يقدر يحارب العدو، يبقى هنا الأمر سهل، سأصلي على حاله نايم على الأرض في وضع الاستعداد، ماسك البندقية بتاعته موجهة للعدو، ودا وقت الصلاح يصلي على الحال اللي هو فيها وهو نايم ومكفي على وشه على الأرض، يبقى يدوبك أنه بيحرك راسه فقط بالصلاة، تحريك الرأس بالصلاة فقط، هذا الإيماء لا يلزمه القيام طالما أنه لا يقدر، أو أنه لو قام صار هدفا للعدو، ممكن مش هدف العدو ولا غير، ولكنه لو قام جواسيس العدو يرونه في هذا المكان، يعرفوا ان في حد في هذا المكان، يبقى هنا الاستخفاء، يستخفي منبطح على وجهه على الارض، لا يلزمه القيام طالما انه في اثناء القتال او في اثناء الدفاع او في اثناء التجسس على العدو ونحو ذلك حسب الحال، يعني الامر فيه تيسير شديد جدا لهؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله، اشتد القتال فيسر الله عز وجل عليهم العبادة. يقول: لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك، وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا، الهرب من العدو، والله ممكن العدو هذا يكون كافرا من الكفار، يكون بيحارب مع المحاربين من الكفار، وممكن يكون طائفة باغية، تكون طائفة باغية، وممكن يكون بلطجية وصيع ومجرمين بيجروا وراء الإنسان، يبقى على ذلك في كل هذه الأحوال بتبقى خوف، وصلي صلاة الخوف طالما هو بيهرب من هؤلاء اللي عايزين يقتلونه وعايزين يأسرونه وعايزين يفعلوا فيه، يهرب منهم أهو. لذلك بيقول لك إذا كان الهرب مباحا، يعني إن بيجوز له الهرب، ولكن ممكن يكون هذا الإنسان بيهرب من حق عليه الدائن صاحب الدين، وهو معه مال يسد هذا الدين، وبيهرب من هذا صاحب الدين، هنا ليس من حقه أن يهرب منه، يجب عليه أن يدفع الدين، وليس له أن يصلي هذه الصلاة، وهنا بنقول أنه يصلي هذه الصلاة إذا كان هربه مباحا، يهرب من عدو، لا ده بيهرب من سيل، بيهرب من سيل، يمكن احنا ما شفناش السيل في بلادنا هنا او في اسكندريه في القاهره ما شفناش، لكن في سيناء في اسوان في السعوديه تشوف السيول، سيول جارفه، يا تهرب يا ياخذك السيل يطيرك، يبقى هنا اذا طب جاء عليه وقت الصلاه يعمل ايه؟ يبقى يصلي هذه الصلاه على الحال الذي هو فيه. طيب مش سيل ولا غيره، ده سبع كلب عقور بيجري وراه مش عارف يستخبى فين وعمال يجري وهو بيجري وجاء عليه وقت الصلاه، يعني الصلاة مهمة جدا، ما فيش عذر الإنسان يترك الصلاة، ما يتركش الصلاة، لابد أن يصلي الصلاة. يبقى حيصلي على هذه الحالة التي هو فيها، ولو كان بيجري من سبع يجري من نار، نار شبت في المكان وعمل بيهرب منها وعمل اتحصل في كل حتة وهو يهرب، ولكن لا يضيع الصلاة. أو غريم ظالم بيهرب من نار، أو غريم ظالم، هنا إنسان بيدعي عليك أنه عايز منك دين وجايب شهود زور، وأنت ما خايف أنه لو مسكك يقدمك للمحكمة تتسجن، وأنت ما عليكش لا دين ولا غير، وهو ظالم لك، فبتهرب من غريم بيطلب الغرم بتاعك الدين اللي عليك وهو ظالم لك، أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. يعني شوفوا الفقهاء برضو نظر في حاجات يمكن إحنا لا ننظر فيها إلا لما هم يدلون عليها رحمهم الله. يقول لك أنت في عرفات رايح تحج، وأنتوا الآن يعني اللي ما حدش ما يتخيلش هذا الشيء، ما يتخيلش ليه عرفة ما حركب الأتوبيس أروح عرف؟ لا مش بالبساطة دي، مش ببساطة تركب الأتوبيس، لا ممكن الأتوبيس يتوه بك ما توصلش عرف ولا غير، فتروح ماشي. المهم إن تعذر الأمر بالكاد هتلحق دقيقة في عرفة لو جري. طب الصلاة، صلاة المغرب والعشاء ما صليتش المغرب والعشاء، وعرفات لسه بعيدة، لو وقفت ضاع مني حوصل بعد شروق الشمس، يبقى ينفع لك عرفة الآن بعد ما شرقت؟ ما فيش، يعني إدراك عرفة ولو بجزء من الليل، ولو آخر جزء من الليل. فبيقول لك خلاص اجري تلحق عرفة، وانت بتجري صلي هذه الصلاة، صلي هذا. لا انت راكب سيارة والسيارة عايزة تلحق، خلاص فاضل عشر دقايق والمسافة طويلة والسيارة بتجري، وانت في السيارة صلي المغرب والعشاء. يبقى هنا هذه صلاة الخوف الآن تصليها ولو على هذا الحال. لكن الناس اللي هم رايحين عرفة قدامهم وقت وكده هيقول حصلي وانا راكب السيارة، لا ما تركبش، انزل من السيارة صلي على الأرض. يبقى تنزل وتصلي على الأرض في المكان اللي انت موجود فيه طالما انه متيسر امامك الوقت. لكن ضاق الوقت خلاص فضل دقائق والفجر يطلع، ولو وقفت مش هلحق عرفة، يبقى صلي بحيث ان الحد حدت العمر ولعلك ما تقدرش تحدي تاني. فهنا قالوا انه تصلي هذه. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا. طيب، او خاف على نفسه أو أهله أو ماله، خاف على نفسه أو أهله أو ماله. إنسان حط المال بتاعه في مكان واتوجه لمكان، خاف اللي يتسرع المكان، جرى بيجري على لا والله هو راح في مكان قالوا له الحق في بيتك، اللصوص بيحاولوا يكسروا الباب، بيجري عشان يلحق بيته وقت الصلاة هيعمل فيها إيه. طبعا إذا كان لسه وقت الصلاة مفتوح فخلص مش هيصلي صلاة خوف ولا غيره، على ما يوصل بيته يبقى صلي بعد ذلك طالما إن لكن ضاق الوقت، ضاق الوقت، يبقى يصلي هذه الصلاة وهو بيجري إلى هذا المكان ليمنع اللصوص مثلا، أو يدافع عن أهله، أو يدافع عن ماله، أو عن نفسه، أو دب عن ذلك، دافع عن ذلك وعن نفس غيره أيضا. لا إنسان مسك سكينة حيقتل بها إنسان، ووقت الصلاة حيروح لسه ما صلاش، وعلى ما يسلك دول يقول خرج، يقول لك صلي صلاة الخوف وأنت على هذه الحالة وأنت بتحاول تبعد هذا عن ذلك لما في ذلك من الضرر، ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، ومثله إن خاف فوت عدو يطلبه. إن خاف يبقى هنا بقى الخوف حاجة تانية خالص. كان الأول خايف على نفسه أن العدو هو اللي يقتله، الآن لا، خايف أن العدو يهرب منه، عايز يأسر إنسانا في فائدة المسلمين في أسره، فهو بيجري وراء عشان يأسره، لو أنه وقف يصلي الصلاة على وقتها أفلت هذا منه. يبقى على ذلك يصلي وهو يجري وراءه حتى ولو كان لغير القبلة، حتى ولو كان مقيما وليس مسافرا، يصلي هذه الصلاة اللي هي صلاة الخوف. لقول عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، بعثه رسول صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي. خالد بن سفيان كان بيجمع العرب على النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، يقول عبد الله بن أنيس دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأتيه فاقتله. فأتيه فاقتله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قتله، ما ظلمهوش النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيجمع العرب على النبي صلى الله عليه وسلم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. لو طال أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الشيء. لذلك يا إما أن نستنى على ما يجي من معه يبقى هيحصل قتل بيننا وبينهم، الله أعلم من ينتصر، أو أنه ابتداء إذا قتل هذا الإنسان خلاص ما حدش هيجمعهم، فكان هذا الحل الأسهل أن قتل هذا الإنسان. ولكن الإنسان ده ما كانش واحد عادي، مش واحد عادي من الناس، لا لا لا، ده كان بطل، كان إنسان بطل، كان جبار. فلذلك عبد الله بن أنيس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انعته لي شكله إيه الرجل ده. وكان عبد الله بن أنيس لا يخاف أحدا، ما بيخافش من حد، كان جريئا شجاعا بطلا رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته وجدت له أقشعريرة. إذا هو عبد الله بن أنيس أنا ما كنتش أخاف من حد، يقول له لا لما تشوفه هيحصل لك قشعريرة. فقال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ضعن يرتاد لهن منزلة، يعني وصلوا في عرنة المكان اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه وجده معه مجموعة من النساء بيدور لهم على مكان ينزلهم فيه. قال فلما رأيته وجدت ما وصف لي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو في نفسه أنا عمري ما خفت من حد، أنا أشوف ده هخاف منه. فقال في أول ما شافه حصل له أقشعريرة. فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغل. شوف فكر الصحابة، الصلاة على ضيع الصلاة، ده راجل مش أي حد، ده هقتله ونمشي، لا ده ممكن يحصل قتال ويعني يحتاج لوقت. لذلك إيش صلح عملي بقى في الصلاة؟ قال خشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود. يبقى هنا الآن هو طالب ولا مطلوب؟ طالب، ولكن بيطلب من واحد بطل مش أي حد. فهنا قال صليت وأنا متوجه نحوه أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءك لهذا. صدق، ما كذبت، جاءك لهذا، هذا يفهم منه جاءك لهذا عشان يعني تم معك عليه، لكن هو جاءك لهذا يعني لأقتلك من أجل ذلك. قال أجل أنا في ذلك. قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته. يبقى هو مش راجل مش هايل، لا راجل يحتاج لحيلة عشان أقتله، مش بسهولة أعرف أقتله. فتحيل له الفرصة وقتله. ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. تركت ضعائن يعني النساء اللي كانوا عمالين يصوتوا عليه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني قال أفلح الوجه. قال قلت قتلته يا رسول الله. قال صدقت فعلا قتلته. قال ثم قام معي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاب عصايا من البيت وادها له. ايه حكايه العصايا دي؟ قال امسك هذه عندك يا عبد الله بن انيس، العصايا دي خليها معاك. ليه؟ قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا. وشوفوا طاعه الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نقشوش، ما قالوش ليه، لا خذ العصا دي خليها، خلاص هات العصا، خدها ومشى رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال سالوه الصحابه قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك، مش ترجع تسأله ليه ده لك العصايا دي. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة. آية، هذه علامة بتاعتك يوم القيامة عشان أعرفك وافتكرك يوم القيامة بين الناس إن أنت عملت شيئا للإسلام وللمسلمين شيئا عظيما. إن أقل الناس المتخصرون يوم القيامة. المتخصر يعني الحامل المخصرة، الموقف طويل يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، موقف طويل والناس واقفة على رجلها تنتظر إمتى يقضي الله عز وجل يفصل بين العباد. طيب واحد حيلاقي له عصاية في الموقف كده ياخدها يتكئ عليها، ما حدش حيلاقي، يفضل واقفين على رجليهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولكن هؤلاء المتخصصون القلة، قليل من الناس اللي يكون معه ذلك، يبقى كأن مكافأة أو مجازة، خلي العصاية دي معاك هتتكئ عليها يوم القيامة وحعرفك أجيلك علشان أشفع لك يوم القيامة. قال فقرنها عبد الله بن أنيس بسيفه، خلاها جنب السيف. الإنسان من العرب ما يستغناش عن سيفه أبدا، هو مخلي العصاية جنب السيف عشان ما تضيعش أبدا، حتى إذا مات أمر بها فصبت معه. صبت، هذه رواية أحمد، في رواية للبيهقي فوضعت معه، يعني اتحطت في الكفن بتاعه لما مات معه هذه العصا رضي الله عنه. ثم دفنا جميعا، جعلت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. طيب يبقى هنا الـ هذا الحديث اللي رواه الإمام أحمد رواه أبو داود، وأنا شقت الرواية بتاعة الإمام أحمد بطولها بحيث نعرف أصل هذه القصة. الحديث ده حديث صحيح، فيها إن صلاة إيه الإنسان الطالب، يبقى صلاة الطالب والمطلوب، المطلوب الهارب يبقى هنا يصلي صلاة الخوف، والطالب أيضا إذا خاف أن يفر منه هذا الإنسان الذي هو عدو الإسلام أو الذي هو يحتاج لإحضاره، يبقى على ذلك يجوز له صلي هذه الصلاة. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد، لأن الحكم مبني على الظن الغالب. الظن الغالب لو بنينا على اليقين صعب أنك تقول أنا مستيقن أن ده ممكن يهرب مني أو ممكن أطوله أو كذا، يبقى هنا الظن الغالب اللي فيه. فممكن إنسان خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، معه رفقة في طريق وبعدين الرفقة مشوا شوية هو عايز يلحقهم، لو وقف يصلي هيتبعدوا عنه جدا فيخاف عدوه في هذه المنطقة، فبدأ يمشي عشان يلحق الرفقة بتاعته ويصلي هذه الصلاة، يبقى الآن هو خايف، خايف من عدوه يأسروه يقتلوه ياخذوا ماله، فجاز له أن يصلي هذه الصلاة. يبقى إذا كان في السفر هيصلي الرباعية ركعتين، إذا كان في الحضر هيصلي الصلاة على هيئتها، ولكن يسرع في الصلاة، وأيضا سيصلي الصلاة مش هيركع ويسجد طالما أنه خائف، يبقى هو يومئ بالركوع والسجود. من خاف أو آمن في صلاته انتقل وبنى، من خاف أو آمن في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته، هذا كلام صحيح. فرضنا أنه بيجري وراء إنسان عشان حيهرب منه هذا الإنسان، وبعدين هو بيجري دخل في صلاة الظهر، صلى ركعة من صلاة الظهر وبعدين لقى إنسان من المسلمين قبض على هذا، محتاج يكمل جري وراء، يقف بقى في مكانه يتجه القبلة ويصلي، هيعيد الصلاة تاني، هيكمل فضل له ركعة يصليها على صلاة الأصل. من خاف أو أمن في صلاته، يبقى إذا كان في أمان وبعدين حصل شيء هبت حريق خاف من الحريق فبيجري من الحريق، كان بيصلي صلاة الأمن وهو قائم ويركع الآن بيجري هيعمل إيه؟ يسيب الصلاة؟ ما يسيب شيء، يكمل الصلاة على الهيئة التي هو فيها ويومئ بالركوع والسجود. هذا قول أكثر أهل العلم قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي، ثم يعودون لما بقي. يقول هذا عمل كثير واستدبار للقبلة، هيجي التفصيل بتاعها. وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد، جاز لحاجة حمل نجس، في الماضي كان اللي ممكن تنجس السيوف اللي في ايديهم ممكن انها تتنجس، فجاز من اجل الحاجة انه هيصلي والسلاح بتاعه معاه، هنا يخاف. ممكن انه الثياب بتاعته تلوثت بالدم او تلوثت بنجاسه، هيعمل ايه فيه؟ مش هيسيب الصبي على حاله، سيصلي كما هو. جاز لحالة حمل نجس ولا يعيد، ولا يعيد لقوله تعالى وليأخذوا أسلحته، وليأخذوا أسلحتهم، يشيلوا أسلحتهم معهم، شال سلاحه مش هيقولوا نظف سلاحك قبل ما تشيله، لو تيسر ماشي، لكن لم يتيسر يبقى هيصلي على حاله. ولا جناح عليكم كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، يبقى هنا إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا، يبقى في غير ذلك بتبقى شايل السلاح، والسلاح قد يكون عليه نجاسة، يبقى تصلي على حاله. يقول لنا ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم، بل يستحب. هل يجب عليه أن يفضل شايل السلاح طول الصلاة؟ والله إذا كان العدو قريبين منه يشيل السلاح، لكن هل يجب؟ هنا يقول لك الأكثر أهل العلم على أنه يستحب. وربنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان العدو قريبا ولو وضع سلاحه ممكن العدو يأخذه، لا، هنا يجب عليه أن يحمل السلاح. لكن إذا كان العدو بعيدا يبقى في هذه الحالة لا يجب حمل أنه يحمل السلاح، يجوز أنه يضع طالما أنه أمن ألا يخطفه أحد من الأعداء. طيب دي صلاة الخوف اللي هو ذكرها، لكن مهم نعرف الأحاديث اللي فيها، لأنه حتى ما وضح لناش كيف يصلي هذه الصلاة، فهو سبها كده مفتوحة إن صليها على هيئة الصلاة. لكن القرآن ذكر لنا هيئة، مهم إن احنا نعرف هذه الهيئة. في حديث أبي عياش الزرقي، هذا الحديث رواه أحمد وأيضا رواه أبو داود والنسائي وغيره، هو حديث صحيح. هذا الحديث يقول مجاهد عن أبي عياش الزرقي: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد. إذا كانوا في عسفان استقبلهم المشركون كما يذكر عليهم مع المشركين خالد قبل الإسلام، خالد رضي الله عنه، وهم بيننا وبين القبلة، بيننا وبين القبلة، يبقى المسلمون في هذا المكان القبلة قدامهم، يبقى هنا العدو بين، يعني العدو في اتجاه ايه؟ القبلة، العدو في اتجاه القبلة. يبقى دي هيئة من الهيئات اللي نتعلمها، نعرفها ازاي تكون هذه الهيئة. قلنا ان والله لو ان المسلمين صلى، الامام صلى بهؤلاء ركعتين وبعدين خلص صلى بالتانيين ركعتين، ما فيش مانع. مجموعات اجتمعوا مع بعضهم، دول مجموعة صلوا مع بعض والتانيين صلوا، كل الصلاة صحيحة على أي هيئة من هيئة تكون صحيحة. لكن لابد نعرف الهيئة التي ذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى، كون يذكرها في كتابه سبحانه نعرف هذه الهيئة لنا. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سلوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طيب هنا إيه الهيئة دي؟ إما يكون الأعداء في اتجاه القبلة أمامك، يبقى أنت هنا القبلة هنا والعدو برضو هنا، يبقى ممكن كل المسلمين اللي مع الإمام 10 20 50 المجموعة اللي موجودة كلهم يصلوا في اتجاه القبلة. لكن لما حيقسم هؤلاء يقسمهم كم صف؟ صفين. يبقى هنا خد بالك ان العدد دايما في القتال ما بيبقاش العدد الجيش كله قاعد في حته واحده، لا لا لا، بيبقى يقسم لك الجيش لكتيبه، والكتيبه لسريه، لسرايا، والسريه لصفوف، والصفوف للاعداد. يبقى هنا كانه الاقل اللي فيهم المجموعه الفلانيه دول في مكان واحد، مش ممكن يحطوا مجموعات ضخمه في مكان واحد الا العدو يضربهم كلهم، لا، لازم يكونوا متفرقين في اماكن. يبقى على ذلك المجموعة اللي موجودة والله في هذا المكان في 50 واحد، في 20 واحد، يقوم الإمام يقسمهم كم صف؟ هم صفين، هم ما فيش إن هيقسمهم 50 صف وراه وخد لخبطة بقى دول يتقدموا، لا لا، هم صفين اثنين اللي ذكرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى طائفة معاه وطائفة مواجهة للعدو، العدو قدام القبلة ولا عكس القبلة؟ نشوف هنا العدو كان قدام في اتجاه القبلة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم يبقى هنا في عصفان كان لسه صلاة الخوف ما نزلتش، ما فيش. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الظهر، راح كل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم مصلين معه، العدو واقفين من بعيد بيبصوا، الله دول صلوا الصلاة وسجدوا كلهم بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يا خسارة، كنا طلناهم الآن، كانوا على حال لو أصبنا غيرتهم وهم مسجدين على الأرض. طيب الصلاة اللي بعدها نستناهم، كان الصلاة اللي بعدها نزلت صلاة إيه؟ الخوف. يبقى صلاة الخوف نزلت في هذه الواقعة في غزوة عسفان كما يذكر هنا. قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. شوفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة أحب إليهم بشهادة الأعداء. هنا الحق ما شهدت به الأعداء، شهد الأعداء للمسلمين هم يحبوا الصلاة أكثر من حبهم لأنفسهم ومن حبهم لأولادهم. يقول هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يبقى نزلت صلاة الخوف، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح فصففنا خلفه. كم صف؟ اثنين، ما فيش غير هم صفين. اللي ما يبقى الجيش كله اللي معاه 100 معاه 200 هم صفين اثنين اللي يصفون في الصلاة. ثم ركع فركعنا جميعا. أخذ بالك هنا صفين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم، العدو فين؟ أمامه في تجاه القبلة. يبقى حيصلي وهو واقف، كلهم شايفين العدو ولا مش شايفينه؟ كلهم شايفين. يبقى هنا في الحالة دي مش هقول هنبص في مكان الأقدام، لا، العدو هناك، تبص على العدو. يبقى هنا تأخذ حذرك وانت في الصلاة. ركع النبي صلى الله عليه وسلم، برضو هم بصين على الأعداء. ممكن انت ركع تشوف الأعداء؟ ممكن، انت مش هتبص في تحت رجليك، لا، ده هنا الصلاة لها هيئة خاصة. يبقى وانت راكع رفع راسك بتبص على العدو ألا يجي عليك. طيب ركع فركعنا جميعا، كل اللي معه ركع، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم. هيسجدوا كلهم؟ ما هو الأعداء مستنين هذا الشيء، لا، هو والصف اللي معه اللي ورا بس، هو والصف الذي يليه عليه الصلاة والسلام. طيب فصففنا خلفه صفين، يبقى الصف اللي وراه بس هو اللي هيسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والآخرون والصف الثاني واقف يبص على الأعداء بحيث أنه العدو يبقى مش هيعرف ينتهز الغرة بتاعتهم، شايفينهم شايفين. طيب قال والآخرون قيام يحرسونه، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون. فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، وداء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. طيب يبقى هنا إنه بعد ما ركعوا رفعوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه، يبقى هذا الصف سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين وأمل ركعة تانية، يقوم الورا هيعملوا إيه؟ هيسجد، فضل لهم السجود، سجدوا السجدتين بتاعهم وراحوا مبدلين، طالعين قدام والتانيين راجعين للخلف. يبقى هنا بيقول انه فلما سجدوا وقاموا جلس الاخرون اللي هم كانوا في اني صف؟ الثاني. فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء، وداء هؤلاء الى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا. اني ركعه دي؟ الركعه الثانيه، كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حد فاته حاجة؟ ما فيش حد فاته حاجة. يبقى الركعة الثانية كله بيركع، كله حيرفع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما حيسجد مين حيسجد؟ الصف الذي يليه. سدد السجدتين وقعد صلى الله عليه وسلم، يبقى الآن شايف العدو ولا مش شايف؟ شايف. يبقى التانيين يعملوا إيه اللي وراء؟ يسجدوا وينزلوا يجيبوا السجدتين إلى أهو. يقول لنا هنا ثم سدد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس جلس الآخرون فسجدوا، فسلم عليهم ثم انصرف. سلم يعني من الصلاة ثم انصرف. فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. يبقى هذه الصورة موافقة لما في القرآن. طيب هنا كانوا في اتجاه القبلة، و الآية قالت في اتجاه القبلة ولا غير اتجاه القبلة؟ ما يبقى الآية موافقة للإيه؟ للأحوال كلها، إن في اتجاه القبلة هتصلي على الآية، في غير القبلة برضو هتصلي على الآية. يبقى هذا طيب، إذا كان بقى في غير القبلة هيصلوا إزاي؟ يقول لنا في حديث ابن عمر، هذا في الصحيحين الحديث، يقول لنا عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرف فقاموا في مقام أصحابهم أولئك، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. بسيطة خالص، بسيطة. يبقى العدو فين الآن؟ ورا، عكس القبلة. طب هيعمل ايه؟ هيصلي عكس القبلة؟ لا مش هيصلي. امتى يصلي عكس القبلة؟ الكر والفر. هنا ما فيش كر ولا فر ولا غير، هم واقفين يحرسوا، واقفين يرى. يبقى هيعمل ايه؟ هيخلي طائفة واقفة متوجهة الى العدو، متوجهة الى العدو، واقفة تحرس، وطائفة مع الامام بيصلوا مع الامام. يبقى على حديث ابن عمر هيصلي بهؤلاء ركعة، خلص بهم الركعة ركعة كاملة، وقف للركعة الثانية، يروحوا دول عاملين ايه؟ رايحين، فضل لهم ركعة، وهم في صلاتهم ادوا ظهرهم للقبلة وراحوا وقفوا مكان التاني. دوم التانيين وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة. هنا الآن الركعة التانية للنبي صلى الله عليه وسلم هيسلم منها، يبقى دول فضل لهم، والتانيين بسرعة يخلصوا. هيصلوا فرادة ولا جماعة؟ فرادة، يصلوا فرادة. في طائفة عكس العدو اللي هم كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بس في طائفة تانية فين؟ مواجهة للعدو. يبقى لما هيصلوا وهم فرادة هيكون واحد واقف واحد راكع واحد كذا، ضروري ان فيهم حد مراقب العدو في أثناء ذلك، مش هيسجد ويطيل في السجود، لا لا لا، يراعي الأمر. وهنا يبقى الدين يعلمنا مراعاة الحال حتى في الصلاة. يبقى هنا في السفر تقصر الصلاة، قصر لهيئة الصلاة، وقصر أيضا في القراءة في الصلاء. ما هنا إيه المعنى أن احنا نكون مسافرين مع بعض وبعدين الشريعة بترخص لنا نصلي ظهر ركعتين وانت تصلي بيها بصورة البخرة ركعتين، هنا جبت إيه؟ لا 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 لا، صلي بيها بصورة إيه؟ قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وصلى بهم. كان المغيرة بن شعبة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أنه علمني شيئا من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كأنه استقل ذلك. وكانوا مسافرين، فلما نزلوا صلى بهم الفجر بهاتين السورتين، وبعد النظر إليه يعني إيه رأيك، شفت السورتين المهمين إزاي، صليت بهم صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا وإنت مسافر، ده بنقولها لأن بعض إخواننا بيبقى يعني ما عندهمش علم شرعي كويس، أو عندهم علم أحيانا يفوتهم الشيء، نقوم ونبقى مسافرين مع بعض الإخوة وبعدين يتقدم واحد يصلي بينا في السفر، وبعدين يصلي بقى ياخذ راحته ويصلي بين ركعتين العشاء وبيقرب براحته وعمال يطول. لا لا لا، مش براحتك، احنا في سفر، ولما ربنا رحمنا وجعلها ركعتين اثنين ما تخلاش انت 10 ركعات بطول القراءه بتاعتك. راعي هذا الشيء، راعي بقى من فقه الانسان ان يراعي حال الناس الذين معه. يبقى قصر في الصلاه تقصره في الهيئه الاربعه بتبقى ركعتين، وايضا في القراءه في الصلاه والذكر في الصلاه ما تطولش بناس حتى لا تشق على الناس. يبقى ده الحديث بتاع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب هل طبعا الصورة هذه صورة سهلة خالص، إنما ممكن يعني نقول فيها روايات، فيها يعني من ضمن الحاجات اللي جاءت فيها هذه الهيئة، إن العدو في غير اتجاه القبلة، إن ممكن نعمل إيه فيها؟ الإمام بيصلي ويصلي بطائفة من المسلمين الذين معه، وبعدين يقوم للركعة اللي تليها ويفضل واقف، يروح الذين معه يصلون الركعة الثانية، وبعدين خلصوا الركعة الثانية يسلموا يروح يستقبلوا العدو، يجي الطائفة الثانية الإمام واقف يصلي بهم الركعة الثانية وينتظر جالسا، يقوم هم جايبين نفسهم ركعة ويجلسوا يسلموا مع الإمام، أو العكس. أن الإمام يفضل واقف، هم يجيبوا نفسهم ركعة وبعدين يقفوا مع الإمام يصلي بهم ركعة ثانية ويسلم. ممكن هذه الهيئة نفسها أن الإمام جلس وبعدين لما سلم سلم الجميع مع الإمام، كانوا التانيين ما سلموش، جابوا نفسهم الركعة الثانية ولكن لم يسلموا وانتظروا الإمام فسلم مع الجميع. لكن هو لما نذكر كل الهيئات هتتلخبط، انت خليك في الهيئتين اللي احنا ذكرناهم فقط، طائفة يعني الإمام في وش العدو، أو إنه الأعداء عكس القبلة، عكس القبلة. عرفت الصورة؟ أما تتلخبط بقى فيها خوارز، بس مش في الامتحان، لازم تقول لي اللي ذكرناه، ها؟ لكن أما تتلخبط في الواقع يبقى سهل، صلي ركعتين، صلي ركعتين وبعدين صلي بتانين ركعتين وخلص، الأمر سهل، وده اختيار الشافعي وغيره رحمه الله. هل ممكن يصلي ركعة واحدة فقط في شدة الخوف؟ ابن عباس رضي الله عنه يذكر ذلك في حديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، وده برضه موجود عند النسائي وعند غيره، في صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذي قرد، غزوة ذي قرد صلى فيها صلاة الخوف صلى الله وسلامه عليه في أرض من أرض بني سليم، فصف الناس خلفه صفين، صف موازي العلو وصف خلفه، فصلى بالصف الذي يليه ركعة، ثم نقص هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة أخرى. غزوة ذي قرد دي كان سنة 6 قبل الحديبية، على طول قبل الحديبية غزوة ذي قرد. الحديث بتاع ابن عباس ده حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وفيه إنه صلى بهؤلاء ركعة وقام انصرف وصلى بالتانيين ركعة، ما حدش قطع. يبقى ده في شدة الخوف، إذا كان خوفا شديدا صلى الإمام ركعتين واللي خلفه يصلون ركعة وركعة. يعني هذه الهيئة رواها ابن عباس ورواها أيضا حذيفة رضي الله عنه، وده عند أبي داود وعند النسائي وغيرهم من حديث ثعلبة ابن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. يبقى كأن إذا كان الخوف شديدا جاز ذلك، لكن أولى الأشياء إن إحنا نصلي الصلاة على هيئتها. صلاة السفر هي كم ركعة؟ صلاة السفر رباعية ركعتين، والمغرب هي 3، يبقى نصليها على هيئتها. وإلا هنا في الركعة الواحدة هيشكل في صلاة المغرب، هنعمل إيه في صلاة المغرب؟ هنصليها كام؟ نصليها ركعة ولا نصليها 3 زي ما هي؟ يبقى خلينا مع الأغلب اللي فيها إنه تصلى صلاة الخوف في السفر الرباعية ركعتين، المغرب هتصلى على ما هي 3 ركعات. طيب هيعمل فيها إيه في صلاة المغرب؟ هنا أسهل الأشياء أن يصلي بهؤلاء 3 ركعات ويسلم ويسلم، وبعد يصلي بالتنين 3 ركعات، الأولى بنية الفريضة والثانية بنية النافلة. وده جاء رواية عند الدارقطني وذكرها للبيهقي أيضا، وإن كان إسنادها إسنادا ضعيفا، لأنه صلى بهؤلاء 3 ركعات المغرب وهؤلاء بهم 3 ركعات المغرب. والله لو صلوا بإمام واحد 3 ركعات 3 ركعات، يبقى الأولى فريضة والتانية نافلة، أو إنه يصلي التانية ركعتين اتنين فقط نافلة وهم يجيبوا الثلاث ركعات الفريضة بتاعتهم، هذا الأولى فيها. يقول لنا: صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين بسلام، ده جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أحمد وعند أبي داود والنسائي، وفي أنه صلى، يقول أبو بكر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، فتأخروا وجاء آخرون فكانوا في مكانهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. يبقى هنا صلى، دي يمكن من أسهل ما يكون، إنه بيصلي بدول صلاة ركعتين، يبقى الأولى بنية الفريضة والثانية بنية النفل، صلى بدون ركعتين صلاة العشاء وصلى بدون ركعتين صلاة العشاء، وهو بقى ليه 4 ركعات وهم ليهم ركعتين وركعتين. دي من الأشياء السهلة اللي في ذلك. طيب يبقى هنا خلينا نرجع للآية نفسها. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يبقى هتقسمهم كم طائفة؟ ده هو اللي ذكرها ربنا، طائفتين سواء العدو تجاه القبلة ولا عكس القبلة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. يبقى هنا طائفة هتقوم مع الإمام ويصلي بهم، فإذا سجد هؤلاء رجعوا للخلف إذا كان العدو في اتجاه القبلة، وتيجي الطائفة الثانية مكان هؤلاء اللي ناقصهم ويقوموا مع الإمام، وبعدين يركع بهم الركعة الركوع والطائفة معه على ما ذكرنا، وبعدين يرفع معهم ويسجد، يقوموا التانيين ينزلوا يجيبوا السجود بعد ما يخلص هو ويجلس وحيسلموا مع الإمام. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم في الركعة الثانية، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. لم يصلوا إذا كان في اتجاه العدو هيبقوا لم يسجدوا معك يعني، أو إذا كانوا في غير اتجاه العدو بيحرسوا هناك يبقى لسه ما دخلوش في الصلاة، فليصلوا معك وكون هؤلاء توجهوا مكان الآخرين ويصلوا ويسلموا الجميع مع الإمام بعد ما يأتوا بما فقدوا فيها. نبدأ باختصار الكلام في صلاة الخوف، وطبعا لها فيها تطويل أكثر من ذلك بكثير، لكن كفاية علينا كده. تحب نعيدها تاني؟ اللي عايز نعيدها؟ طيب يبقى هنا نقول إما العود يكون في اتجاه القبلة أو عكس اتجاه القبلة. نذكر أسهل ما يكون العدو في اتجاه القبلة، هتتخيل دايما اللي بيصلي مع الإمام كان صفين اتنين. قام الإمام متوجه للقبلة وراء صفان يصلون مع الإمام، ركع كلهم دخلوا في الصلاة مش كده، ركع الإمام، مين هيركع؟ الجميع. رفع الإمام، كله يرفع. سجد الإمام، صف اللي وراء فقط يسجد معه، صف الثاني أي يحرس، سجد سجدتين وأمل الركعة اللي بعدها والناس معه. الصف الخلفي سجد ولا لسه؟ هينزل يسجد الآن، بعد ما سجد السجدتين هيقوم ويتقدم للأمام ويرجع هؤلاء إلى الخلف. هنا يمكن تقول ولا خبطة دي رايحين وجايين وكده، كأنه القرآن الكريم يحفزهم على الانتباه بدلوا مع بعض. وده في الجيش، لما تدخل الجيش هتلاقي الأمر صفى انتباه، صفى انتباه، ايه يقصد بالأمر ده؟ افتح رجلك ودمها، افتح انك تخليك منتبه تسمع الأوامر. يبقى ده وهو في الصلاة مستعد، ما هوش ممكن يدخل في الصلاة تعبان وكده وينام هو في الصلاة، لكن هو عارف ان هتخلص ركعة هو مفروض يجيب سجدتين، هو مفروض يبدل يطلع قدام ودول يرجع ورا، ده بيخليه منتبه طول ما هو في الصلاة. يبقى هنا انتباه، غير بأن الحركة تدي للعدو شعور ان دول مش نايمين مش كسرين، دول بيتحركوا رايحين جايين، والعدو من بعيد مش شايف من قدام من ورا، بس هو شايف في حركة بين الناس، يبقى عارف دول بيستعدون لنا. فجعل القرآن العظيم الهيئة في الصلاة فيها حركة كتير، الحركة من تبديد دول يرجعوا مكان دول يقوم ممكن يخيل على العدو دول مش بيصلوا، دول بيتحركوا هم مش في الصلاة أو غير، يبقى لها حكم عرفنا شيء منها وجهلنا كثيرا منها، لكن الله أعلم لما أمر ذلك أن يبدل دون مكانه. كده في الركعة الثانية، الصف الأول بقى وراء، الصف الثاني بقى قدام. الركعة الثانية يركع بهم الإمام، هيركع الجميع، يرفع بهم، يرفع الجميع، يسجد بالصف الذي يليه، صحيح؟ طيب خلص السجود هيقعد الآن للتشهد، الصف الوراني هيعمل إيه؟ هينزل يجيب السجود بسرعة ويقعد مع الإمام، مش كده؟ في تبديل بقى دلوقتي؟ ما فيش تبديل، ده كان تبديله هم قائمين، الآن جلس الجميع تشهد بهم الإمام وسلم الإمام وقاموا يستعدون، لا يطيل بهم الإمام. طيب فردوا هم على هذه الحالة والإمام بيصلي، هجم العدو عليهم، هيعملوا إيه؟ يطلعوا الصلاة؟ لا مش هيطلعوا من الصلاة، يبقى الآن هيقوموا يقتلوا العدو، كمل التشهد وهو فيها، مش هتبقى جماعة بقى الآن، يبقى ينوي الانفراد ويجري وراء الأعداء، يكر ويفر ويخلص الصلاة بسرعة باللسان وهو يقاتل الأعداء. طيب سهل الهيئة دي، كان العدو فين؟ تجاه القبلة. طيب العدو فيه عكس القبلة، هيعملوا إيه؟ والله هم بالخيار، يدخلوا كلهم مع الإمام في الصلاة ماشي يجوز، يدخلوا هو كبر دول عكس القبلة قالوا الله أكبر مع الإمام، لا ما دخلوش في الصلاة واستمر، لأن روايات كثيرة موجودة فيها، يبقى على ذلك بحسب أسهل ما يكون ما دخلوش مع الإمام، والإمام دخل معه الصف اللي وراء بس اللي هم متوجهين القبلة، وتنين بيحرص وراء ماشي كده، صلى بهؤلاء اللي معه ركع وسجد وقام للركعة اللي تليها معه صف واحد بس مش كده. الآن هؤلاء بالخيار حسب ما الإمام يقول لهم قبل الصلاة، يا إما إن فضل لهم ركعة يستنوا ويروحوا يبدلوا مع أصحابهم وهم في الصلاة، ويجي التانيين يدخلوا مع الإمام في الصلاة وبرضو بالخيار حسب ما يقول لهم الإمام، إما يجيبوا الركعة اللي فاتت بسرعة ويقفوا مع الإمام يجيب بهم التانية، أو إن يدخلوا مع الإمام في ركعته الإيه الثانية اللي هو فيها الآن، ويركع بهم ويرفع بهم ويسجد بهم، وبعدين يسلم الإمام، يقوم دول فضل لهم ركعة يجيبوها والتانيين فضل لهم ركعة يصلوها بسرعة. سهلة ولا عيدها تاني الهيئة التانية دي؟ ها اللي عايز إعادة يرفع إيده، ها قل العدد ماشي نعيدها نعيدها. العدو في غير اتجاه القبلة، يمكن أنا ما ذكرت كذا هيئة اتلخبطت، هذكرك واحدة بس، نختار حاجة واحدة بس منها. العدو في غير اتجاه القبلة قسمهم صفين، صف قدام الأعداء مش هيدخلوا في الصف، الصف اللي ورا الإمام هم اللي هيدخلوا في الصف ماشي كده. الإمام صلى بهؤلاء المجموعة اللي وراء، قام ركع رفع سجد قام للركعة الثانية ماشي، وهؤلاء معه يعملوا إيه الآن؟ خد لك حاجة واحدة فقط من الهيئات كلها، يكملوا نفسهم الصلاة ويمشوا. سهلة؟ طيب يجي في الطائفة الثانية، دول راحوا مكانهم خلصوا صلاتهم مش كده، يجي الطائفة الثانية وراء الإمام، الإمام حيصلي بهم الركعة الإيه الثانية بتاعته وهم مع الإمام، يقعد الإمام للتشهد، يروح هم أيمين جايبين الركعة اللي باقية ويسلم بهم الإمام. سهلة كده؟ طيب يبقى كده خلينا على إيه؟ طبعا هيئتها كثير هيئتها، ولذلك العلماء اللي وصلوا ل 14 هيئة أو 16 هيئة أو 23 هيئة، كلها هي مأخوذة من الأحاديث اللي احنا ذكرناها هذه وغيرها. طيب بعد هذه في صلاة إيه؟ الجمعة، صلاة الجمعة هذه الصلاة العظيمة الجميلة اللي نحتاج ان احنا نفهم هذه الصلاة ونعرف قدر هذه الصلاة، والاحكام في احكام عظيمة وجميلة وكثيرة في هذه الصلاة. صلاة الجمعة يقول لنا الحافظ ابن حجر الجمعة بضم الميم على المشهور، طالما ان في مشهور يبقى في ايه غير مشهور، يبقى إذا كان المشهور ضم الميم يبقى غير المشهور تسكين، يبقى هنا يقال الجمعة والجمعة والجمعة، لكن الأول هو المشهور الأكثر. طيب وقد تسكن وقرأ بها الأعمش، يعني في الآية إذا نودي للصلاة من يوم إيه الجمعة سأراها الأعمش الجمعة، وحكى الواحدي عن الفراء فتحها، يبقى هنا جاء فيها يعني حكاية بقى مش قراءة دي حكاية الجمعة، وحكى الزداد الكسرة أيضا، هنا حكايات لكن هي ما هيش قراءة ما هيش قراءة يعني الجمعة، يبقى هذه حكاية له من الفاظ العربية. طيب ليه اسمها يوم الجمعة؟ لك في الجاهلية كانت تسمى بيوم العروبة، يوم الجمعة بيوم العروبة، ده كانوا في الجاهلية يسمونها كذلك، لكن هنا يقول لنا سميت الجمعة لأن الله جمع خلق آدم فيها، جمع يعني إنه خلق آدم جمع الله خلقه في هذا اليوم. ويقول لنا الحافظ ابن حجر ده أصح الأقوال، يليه يقول ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين، ما أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين ذكر إيه؟ قال في قصة تجميع الأنصار مع أسعد ابن زرارة، تجميع الأنصار مع أسعد ابن زرارة، وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. يبقى ده سبب آخر من أسباب التسمية، إنهم كانوا قبل ذلك يسمونه بيوم العروبة، وبعدين لما جمعهم أسعد ابن زرارة لهذا اليوم سموه بيوم الجمعة. وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي. يقول أهل اللغة: العروبة اسم قديم كان للجاهلية، وكانت الأيام السبعة برضو كان لها أسماء تانية غير الأيام التسمية اللي معروف. يقول كان يسمى الأيام من يوم الحد، يقول لك أول، أهون، جبار، دبار، مؤنس، عروبة، شبار، دي أو شيار، دي الأسماء اللي كانت موجودة. هي من الأشياء ونعرفها، بس معلومة تعرف إن كانت الأيام قبل ما تسمى بهذه الأسماء كان ده عند العرب هذه الأسماء تسميها عنده. تجب، ندخل في المتن هنا، على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. تجب صلاة الجمعة على كل ذكر، يبقى إذا احتراز من إيه؟ الأنثى، المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، لا يجب عليه. مسلم، على كل ذكر مسلم مكلف، التكليف هيجمع البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، يبقى التكليف يبقى مكان كلمة بالغ عقل. حر، أن يكون حرا، يبقى العبد عليه جمعة، عليه جمعة، لا عذر له، يبقى كأن المعذور بترك الجمعة له عذر إذا كان مريضا، إذا كان مسافرا، إذا كان له عذر من الأعذار. لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو دائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. كأنه دعا على الإنسان الذي يترك الجمعة، بس الحديث إسناده ضعيف. إنما الإنسان تارك الجمعة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مصيبة هذا الإنسان التارك الجمعة: من تركها وترك ثلاث جمعة تهاون ختم الله على قلبي فكان من الغافلين. فهنا الإنسان يختم على قلبي بترك صلاة الجمعة، دي مصيبة من المصائب. وعن طارق بن شهاب مرفوعا، يعني إيه مرفوعا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. يبقى ده الاستثناء اللي هو ذكره في الأول، إن هؤلاء ليس عليهم صلاة جمعة. مين الأربعة دول؟ قال: عبد مملوك. يبقى هنا لما قال لك الحر احتراز من المملوك اللي جاء في الحديث، أو امرأة لما قال ذكر احتراز من المرأة، يبقى المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة. يبقى ما تجيش بقى تتفلحس تقول عايز أخطب الجمعة وش معنى البداية والدين دين الذكورية، فقط ما عليكش جمعة أصلا عشان تقولي أخطب ولا ما أخطبش. أو صبي، الصبي الصغير لا يجب عليه صلاة الجمعة إنما يعود. أو مريض، يبقى المريض. وما المسافر فين بقى؟ ما فيش مسافر هنا، ما ذكرناش المسافر، إنما جاء حديث آخر في هذا قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر، يعني عايز يقول المسافر الذي لا نبيح له القصر هو مين؟ مسافر معصية. مسافر لمعصية، فقالب على ذلك مسافر معصية، وكذلك ما دون المسافة فتلزمه بغيره، يعني لمسافر لسافر مسافة قصيرة ما هياش طويل، يبقى هنا تلزمه بغيره. يقول ابن قدامة: ولا جمعة على مسافر. وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان، إحداهما أن الجمعة عليه واجبة، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. طالما أن صح الحديث في أنه العبد لا تجب عليه الجمعة، خلاص هذا اللي عليه العمل. المسافر يقول لنا ابن قدامة: أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه. المسافر يبقى كان في خلاف في المسافر، الخلاف في المسافر ان بعض اهل العلم يقول عليه الجمعه، واكثر اهل العلم يقول لا جمعه عليه. مين قالوا لا جمعه عليه؟ الامام مالك في اهل المدينه، والثوري في اهل العراق، والشافعي واسحاق وابو ثور، وروي ذلك عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والشعبي، وحكي عن الزهري والنخعي انها تجب عليه. يبقى الزهري والنخعي قالوا تجب عليه صلاه الجمعة يعني على المسافر. طيب إيه اللي برجحه ابن قدامة؟ يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره. هنا ده دليل قوي جدا أن لما هي واجبة على المسافر، ليه النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما صلى صلاة جمعة وهو مسافر؟ بل في يوم عرفة، كان في يوم إيه؟ يوم جمعة، والخطبة خطبة عرفة ليست خطبة جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر هنالك الظهر، ما قالش هصلي بهم الجمعة، ولا حد روى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الجمعة والعصر، لكن كل يقول صلى بهم إيه؟ الظهر والعصر. يبقى دليل على المسافر لو وجبت عليه لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل دل على عدم الوجوب أنها لا تجب. يقول: وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصلي جمعة صلى الله عليه وسلم. والخلفاء الراشدون كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، ولم يثبت عن أحد منهم أنه صلى الجمعة مع من معه، كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفرهم. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون. لا يجمعون يعني لا يصلي، ده في الجهاد، يعني في الجهاد الصحابة ذهبوا يفتحون البلاد، بيذهب من مكان لمكان ومن مكان لمكان، ويقعد الجهاد بتاعه سنتين عمال ينتقل من مكان لمكان، يرون أنهم مسافرون لا تلزمهم صلاة الجمعة ولا التشريق بمعنى العيد، يعني لا جمعة ولا صلاة عيد. يقول لنا ابن قدامة: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب أو وحل يشق المشي إليها فيه. وحكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذرا في التخلف عنها. يعني الإمام مالك يرى أن المطر مش عذر في التخلف عنها. يقول ابن قدامة لنا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم المطير، قال: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم إليها فتمشوا في الطين والضحك. هنا حسب صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، إذا كان المطر يعتاد عليه الناس حيوصل للمسجد، مسجد واسع واسع الناس، ما فيش عذر الإنسان يترك الصلاة. لكن أحيانا ممكن يكون المطر شديدا جدا، زي ما شفنا في السعودية في مكة، أحيانا المطر يقعد اليوم بحاله، مطر يبقى سيول، ويبقى ما فيش حد يعرف يخرج من بيته. أما أقول له لا يلزمك صلاة الجمعة، هذا صعب جدا، هذا صعب. يبقى على ذلك إذا كان المطر يبل ثياب الإنسان ويؤذي الإنسان، وتبقى الأرض وحل بحيث أنه حتى لو وصل المسجد مش هيلاقي مكان يصلي فيه، يبقى على ذلك له عذر في التخلف عن الجمعة. لكن لا، المطر مطر عادي زي أمطار بلادنا اللي بنمشي فيها عادي، معنا شمسية ونوصل المسجد وحندخل ونلاقي أماكن بداخل المسجد نصلي، يبقى خلاص نذهب إليه. يبقى هنا الأمر راجع لأن هذا يتأذى بذلك ممكن إنسان إنه مريض وعلى وبس بيقدر يخرج للصلوات، لكن مع المطر، المطر لو نزل على ثيابه بل ثيابه جات له نزلة شعبية، جاء له التهاب رئوي، يتأذى الإنسان بهذا معذور. هو الآن ما عندوش حاجة، لكن لو نزل المطر وبل ثيابه يؤدي إلى هذا الشيء، يبقى له عذر في التخلف. يبقى مش هنعمم على الجميع، ولكن هيبقى بحسب الإنسان وظروفه، بحسب البلد، بحسب المكان، بحسب المطر هذا يؤذي هؤلاء ولا متعودين عليه، نقول إنه تجب ولا لا تجب. لكن فرضنا أن بعض الناس متعود على المطر ومفيش مانع عنه، والإمام في المسجد بتاع البلد ولا مسجد المحافظة ولا مسجد الحي قال صلوا في رحالكم، صلوا في وأخذ بذلك، يبقى على ذلك هذا من ضمن المعذورين، حتى لو كان هو نفسه يقدر على الذهاب، زي ما ذكرنا في الجامع بين الصلاتين، جامع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه، وجامع بين الظهر والعصر كما قدمنا قبل ذلك، وقلنا إذا حصل الجامع بسبب المطر جمع الجميع، سواء اللي بيوتهم قريبة بيوتهم بعيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيته بجوار المسجد مباشرة، ومع ذلك جمع بالناس عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل ذلك. يقول على مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، فرسخ فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. عايز يقول إن فرضنا إن البلد اسكندرية مثلا بعض الناس خارج البلد خارج، لكن بعدهم عن البلد ميل ميلين ثلاثة أميال خمسة كيلو، سهل الآن بيركب أي عربية ويوصل للبلد ويصلي فيها، يبقى على ذلك يلزمه أن يصلي. يبقى مش هنقول إنه بعيد، إنه مش مسافر، هو موجود، هو ده بيته في هذا المكان، لكنه يسمع النداء. يبقى هنا في الحديث الجمعة على من سمع النداء، وده حديث حسن، وهذا ضروري يسمع النداء، مش شرط إن هو يسمعه، ولكن نقول إن في هذا المكان لو أذن مؤذن سيصل الصوت إليه، وهذا مقيم وليس مسافرا، فيلزمه أن يدخل مع أهل المدينة ويصلي مع أهل المدينة. قال ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، لم يمكن اعتبار السماع بنفسه، يعني عايز يقول إن مش كل إنسان حيبقى قاعد عشان يتصنت ويسمع، ولكن يقول لك إن الصوت لو أذن مؤذن هنا يوصل قد إيه، وخاصة إذا كان في أطراف البلد، يبقى في الصحراء الصوت بيجري، يقول لك على بعد فرسخ ممكن يسمع الصوت بتاعه، يبقى يلزمه أن يحضر للجماعة. الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عالي والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به، قاله في الكافي. ولا تجب على من يباح له القصر، يعني الإنسان المسافر اللي احنا بنتكلم عنه من شوية ده ايه، مقيم ولا مسافر؟ هذا مقيم، مقيم بس بعيد عن البلد 2-3 كيلو عن البلد، نقول له ادخل البلد وصلي مع الناس الجماعة، مش هتقعد طول عمرك في هذا المكان وانت مقيم وصليش جماعة، يبقى هنا يدخل البلد ويصلي مع الناس. لكن إذا كان مسافرا، إنسان مسافر لا تجب على المسافر صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون، وكان يكون بالري أنه الرازي قام به. وعلى عبد ومبعض وامرأة، العبد التي بعده صلاة الجمعة، طيب المبعض إيه معنى المبعض؟ مش لازم نص، مش لازم، كانوا يملكوا ثلاثة تلتين عبد وتلت حر، حرر اثنين بقى تلتين حر وتلت عبد، يبقى هذا المبعض، لذلك ما قالكش اللي ايه اللي نصف عبد، لا لك المبعض، يبقى هذا لا يجب عليه لانه غلب جانب ايه الرق، غلب جانب الرق. ومبعض وامرأة لا يجب عليهم، ومن حضرها منهم أجزأته، يعني هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة، لكن لو العبد حضر صلاة الجمعة تجزي ولا لا تجزي؟ ولا لو نصلي ظهر لا تجزى عنه صلاة الجمعة. كذلك المرأة إذا حضرت صلاة الجمعة خلاص هتصلي جمعة مع الناس تجزى عنها. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنهم أنه لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهم، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. هنا يعني عايز يقول العدد صلاة الجمعة كام واحد فيها، يختلف العلماء. فالجمهور على هذا القول إنه 40، إذا كانوا 40 في مكان وجبت عليهم جمعة. طب إذا كانوا دون ذلك لا، ما تجبش عليهم صلاة الجمعة. يمكن الآن مش هتكلم كتير في أمر العدد لكثرة عدد المسلمين، عمرها ما بتبقى جمعة في أي مكان إلا وفيها عدد ضخم من الناس موجودين، ولكن يعني ما أقل عدد تصلى بهم الجمعة. وهنا بيقول لك 40، وحنشوف هذا دليله إيه. قال: لا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين. عايز يقول لو أن المسافرين كانوا موجودين 10 مسافرين مثلا نزلوا في مكان، وأهل البلد 30، بقى المجموعة 40، فصلوا الجمعة، يقول لك لا ما تنفعش صلاة الجمعة، لازم يكون 40 مقيمين، لازم يكون. ولا تصح إمامتهم، يعني لا تصح إمامة المسافر، لا تصح. برضو نراعي مثل هذه الأشياء، نراعي، وإن كان الصواب خلاف ذلك أنه يصح إمامة المسافر. لكن أحيانا يقول الواحد منا مسافر رايح مكان، وبعدين معشم نفسه أنه لازم هو اللي يصلي بالناس إمام، ولازم، وإذا ما قدموهوش للإمامة يزعل ويتضايق أنه أنا مسافر وجايلكم من بلد وما قدموهوش للإمامة. خد بالك أنه العلماء مختلفين في صحة صلاة المسافر الجمعة أن يصلي إماما بالناس، اختلفوا فيها. يبقى إذا قدمك الناس اتقدم، على الراجح فيها أنه يجوز، لكن إذا لم يقدمك أحدا ما تقدمش نفسك لشيء. طيب مثل صلاة العشاء نصلي وبعدين نرجع نكمل الحديث. يعني الجمعة فيما قارب البنيان، تعرف أن هنا كده صح ولا أنا فوتت حاجة؟ إيه آخر حاجة وقفنا عليها؟ لسه؟ عديت أنا حاجات صحيح. طيب، وشرط لصحة الجمعة أو شرط لها 4 شروط، فين هنا؟ لا العدد لسه هيجي بقى في الشروط بتاعة الجمعة، لسه تفصيل بتاعه ده هو إشارة في الأول، لكن في شروط الجمعة هيجي من ضمنها العدد، يبقى فيها الكلام إن شاء الله. طيب، هيقول لنا شرط لصحة الجمعة 4 شروط. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. يبقى هنا الشرط الأولاني وقت صلاة الجمعة، تصلى إمتى صلاة الجمعة؟ الوقت زي ما نقوله إن وقت صلاة الظهر كذا، العصر كذا، المغرب. طب الميقات بتاع الجمعة إمتى تكون؟ الحنابلة هيقولوا إنه من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر. إلى خروج وقت الظهر إمتى يعني؟ بدخول وقت العصر، يعني وقتها طويل أوي عندهم. وقتها خد من أول الضحى، الضحى يعني وقت بعد الشروق بحوالي 10 دقائق، ربع ساعة بعد الشروق، وقتها مفتوح أوي عند. ليه ذكر الفتحة دي؟ لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكر. طيب، هذا الأثر بيذكر شيخ الألباني ضعيف، رواه الدارقطني والإمام أحمد، واحتج به الإمام أحمد، لكن الشيخ الألباني بيقول لنا الأثر ضعيف. وحتى لو الأثر صحيح هيبقى هنا يقول لنا كانت الخطبة والصلاة قبل نصف النهار، كانت الخطبة والصلاة قبل نصف النهار. طيب قبل نصف النهار إمتى؟ يعني لو كان فرضنا الاثنين الخطبة والصلاة قبل، يعني على وقت صلاة الظهر مثلا، تكون الخطبة بدأ قبل صلاة الظهر، ولكن إن الخطبة الجمعة تكون على وقت العيد، هذا ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه صلى جمعة أبدا في حياته على وقت صلاة العيد دي، إنه على أول النهار. لا، كانوا يجمعون ويخرجون صلاة الجمعة يتتبعون الفيء، بمعنى إني بتبع الظل، الجبال والبيوت لها في لها ظلال، لها ظلال. يبقى عند وقت صلاة الظهر في مكة ولا في المدينة بيبقى ما فيش ظل تحتك، شيء يسير قوي. فمين اللي هيتبعه في الوقت ده عشان يمشي تحت الظل؟ لا، ما يكونش إلا بعد ما تميل الشمس شوية ويبقى في ظل يتتبعون ألفي. وبرضو الظل ما كانش كبيرا، معناه أنه برضو قريب من وقت صلاة الظهر. يبقى مسألة إن هي عند وقت العيد هذا فيه نظر. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وقت الجمعة يعني هي وقت صلاة إيه؟ الظهر. فعلا صلاة الجمعة هي وقت الظهر، ده البخاري بيقولها. وانت تعرف فقه الإمام البخاري وترجمة الباب يدل على ما اختاره الإمام البخاري، يختار اختياره فقيه عالم بالحديث وعالم بالفقه رحمه الله. فلما يترجم للباب بكذا معناه هو ده اختياره. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث، يعني هؤلاء يذكرون أن وقت الجمعة على وقت زوال الشمس أو إذا زالت الشمس. الحافظ ابن حجر بيقول: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها. الخلاف هيخالف مين؟ الحنابلة، زي ما احنا سمعين، زي ما احنا شايفين كده عند الحنابلة. لكن الحافظ ابن حجر بيقول لك مع وجود الخلاف الإمام البخاري جزم، مع ان العدد اللي فيها خلاف هيذكر هل كذا أو ليه. بيقول لك لضعف دليل المخالف، المخالف دليله ضعيف. يعني اللي بيقول صلاة الجمعة ممكن تكون عند وقت صلاة العيد، الدليل بتاعه ضعيف. قوله وكذا يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث، قال انما اقتصر على هؤلاء دون غيرهم لأنه نقل عنهم خلاف ذلك، وهذا فيه نظر لأنه لا خلاف عن علي ومن بعده في ذلك. طيب، أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد، إلا أنه إن صلىها قبل الزوال أجزأ. يعني عايز يقول إجماع العلماء إلا ما نقل عن أحمد. طيب، هذا المنقول عن أحمد دليل على أن ما فيش إجماع في المسألة. إجماع يكون أحمد مع غيره فيها، لكن إمام أحمد خالف وتقول لي فيها إجماع؟ لا، هذه مجازفة. قال وقد نقله، ولذلك الحافظ ابن حجر بتعقب ابن العربي يقول أغرب، هذا كلام غريب اللي يقول ابن العربي، إزاي يكون في إجماع يخالفه الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ هذا ليس إجماع. نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف. فأما الأثر عن عمر فذكره، يقول ابن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار. احنا لسه ذكرين، قلنا الألباني ضعف. طب الحافظ ابن حجر قال إيه؟ قال: رجال ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة. قال ابن عدي: شبه المجهول. شبه المجهول يبقى التضعيف من ان روي الاثر نفسه اللي هو عبد الله بن سيدان مجهول او شبه المجهول. بل الامام البخاري يقول عنه انه هو لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو اقوى منه، عارضه ما هو اقوى منه. اللي روى ابن ابي شيبه من طريق سويد بن غفله انه صلى مع ابي بكر وعمر حين زالت الشمس. صلى مع ابي بكر وعمر، بيصلي ايه بقى؟ الجمعه حين زالت الشمس، يبقى وقت ايه؟ وقت الظهر. طب هنا هيخالف اللي فات في ايه؟ ان الخطبه كانت امتى؟ الخطبه كانت امتى؟ قبل الظهر. يبقى الخطبه ماشي، لكن الصلاه تكون على وقت الظهر. انما اللي بيذكره في الحديث اللي فات اللي هو ضعفه ان كانت الخطبه مع الصلاه قبل الزوال. طيب، في الموطأ عن مالك ابن ابي عامر قال: كنت ارى طنفصة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، إذا غشيها ظل الجدار خرج عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني عايز يقول إن عمر بن الخطاب كان يخرج لما الفيء يجي على الطنفصة السجادة بتاعته، لما يجي عليها الفيء هيجي عليها قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ هنا كان عايز يقول انها بعد وقت الصلاة، يعني انه اذا زالت الشمس لما دخل وقت صلاة الظهر كان عمر يخرج ليصلي بالناس. فيقول هذا عارض ما جاء عن عبد الله بن سيدان ان عمر كان يصلي قبلها. وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر. لما كان يوم الجمعة وإيه؟ يبقى عمر كان يخرج لما تزول الشمس، يبقى عند وقت الظهر. وذكر باقي الأثار اللي احتج بها الإمام البخاري رحمه الله. يقول: وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الجمعة ضحى في وقت الضحى، يعني كأنه قبل وقت الظهر بفترة طويلة شوي. طب ليه عمل كده؟ قال: خشيت عليكم الحر. خشيت، لكن إسناد إليه فيه عبد الله ابن سلمة قال صدوق ولكن تغير حفظه، يبقى إسناده فيه ضعف. احتج الحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. أنهي يوم؟ يوم جعله الله. قالوا صلاة العيد بتبقى إمتى؟ في وقت الضحى. فقال يبقى ده زي ده عيد، زيه زي الصلاتين، العيد الفطر والأضحى كذلك. لكن يقول لهم إنه طيب، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي ذكر إنها عيد، هل صلىها في وقت الضحى أو بلاش في وقت الضحى؟ ممكن الضحى ممدود لغاية قبل الظهر، هل صلىها على وقت صلاة العيد اللي هي على أول وقتها؟ لم يفعل عليه الصلاة والسلام. قال ابن الحافظ ابن حجر: تعقب بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيدا أن يشتمل على جميع أحكام العيد. هذا كلام صحيح، بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقا. يوم العيد ما فيش حد يصوم لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، يحرم. لكن يوم الجمعة هل يحرم صومه؟ يجوز صومه منفردا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو صام معه خميس أو صام معه سبت. لكن العيد ولا خميس ولا سبت، ما فيش صار يوم العيد لا يجوز صومه. طيب، يقول لنا في المنار: قال أحمد: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. أنهم صلوا قبل الزوال فلم يبقى، هذا صحيح اللي جاء عن هؤلاء. لكن فرق صلوا قبل الزوال وصلى في أول وقت الضحى، الوقت صلاة العيد، هذا فيه شيء. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. حين تزول الشمس هنا، طيب، كان يصلي الجمعة في احتمال، إن نقول تعلق كلمة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. فنريح حين تزول الشمس، الظرفية هنا حين تزول الشمس دي كان إيه؟ الذهاب للجمال فيها ولا تتعلق بأنه يصلي الجمعة؟ يتعلق بإيه؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ يحتمل، معنى يصلي الجمعة حين تزول الشمس ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، صحيح؟ ويحتمل يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا حين تريح الشمس. يبقى خلصنا الجمعة الخطبة بالصلاة وكمان رحنا للجمال بتاعتنا عند وقت الزوال. فلما كان محتملا لهذا ولذاك نقول يبقى الأول ما عليه الأكثرون في أنه يصلي الجمعة عند وقت الزوال أو بعد وقت الزوال. ونقول أيضا أنه هنا حتى بفرض أنه خلص الجميع، فنقول إن صلاة الجمعة تكون عند وقت الزوال والخطبة قد تكون قبلها. الخطبة عبادة ولكن ما هيش عبادة ذات ميقات زي الصلاة، الصلاة لها ميقات. يبقى على ذلك يجوز يقدم الخطبة قبل الجمعة بربع ساعة بتلت ساعة قبل وقت الزوال، لكن لتكن صلاة الجمعة على وقت الزوال. تجب بالزوال وبعده أفضل، يعني برضو الحنبلة لما قالوا إن يجوز صلاتها قبل الزوال رجعوا يقولوا وقت الوجوب إمتى؟ وقت الوجوب عند الزوال، عند الزوال. وبعد الزوال أفضل، يعني ما يصليش الجمعة قبل الزوال فتصح عندهم قبل الزوال، ولكن بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، لأن جماهير العلماء على خلاف ما يذكرونه. ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين نجمع وإيه؟ نجمع. نجمع يعني الجمعة، نجمع يعني صلاتين في السفر ونحو. يبقى كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. يبقى كانوا نجمع نصلي الجمعة إمتى؟ إذا زالت الشمس. يبقى هنا كانوا يصلون الجمعة إذا زالت الشمس، وبعدين يرجعون بتكون الشمس فائت بقى، يبقى لها ظل، يبتدي يشوف يتبعون الفيء. قال: وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. وقت للجواز اللي هو قبل الزوال، يعني على قولهم إنه يجوز تصلى الجمعة ولو قبل الزوال، قال هذا وقت للجواز ليس الوجوب، إنما الوجوب إذا زالت الشمس. يبقى ده الشرط الأولاني في صلاة الجمعة الإيه؟ الوقت. عند جماهير أهل العلم الوقت إمتى؟ الزوال. لو إن الخطبة قبل الزوال مش مشكلة، لكن مهم الصلاة نفسها تكون إمتى؟ عند بعد زوال الشمس. طيب، تاني حاجة أو الشرط الثاني أن تكون بقرية، أن تكون صلاة الجمعة بقرية، يعني لناس مقيمين، ناس مقيمين، ناس مستوطنين في المكان، ما هيش لناس مسافرين أهل السفر، لا، ما لهمش الجمعة، إنما على المقيمين. إذا أن تكون بقرية، القرية من القري، والقري معنى الجمع، يعني الجمع، لأنها تجمع الناس. ولما يذكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك في الأنبياء، يذكر إلا من أهل القرى، القرى، القرى اللي هم إيه؟ المدن، يعني المدن، البلاد الكبير، لأنها تجمع ما تحت، غير ما احنا نقول القرية معنى الريف، لا، القرآن ما يقصدش بالقرية، لا، وما يقول اعمل من وراء البلاد، من وراء البحار، من وراء القرى، كلها حاجة واحدة، معنى البلاد البعيدة الواسعة. يبقى هنا القرية بمعنى المدينة، معنى المحافظة، معنى الولاية، يبقى هنا البلد بهذه القرية، وليس معناها الريف، هذا في اللغة. طيب، يقول لنا أن تكون بقرية حتى ولو كانت من قصب. قصب يعني البنيان المبني فيها ما هيش طوب، ما هيش طوب، قرية كلها خشب، كلها أكواخ، بس قرية، ناس قاعدين ومقيمين في هذا المكان ما بيرحلوش عنه، ما تفرقش البيوت بتاعتهم مبنية من إيه، طالما إنهم أهل إقامة في هذا المكان. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. يعني هنا عايز يقول اللي عاملين خيام وقاعدين في المكان دول ما عمر ما حيبني الخيمة علشان يعيش فيها، اللي عايز يعيش فيها على طول لازم حيبني طوب، حيعمل خشب، حيعمل مباني يقعد فيها، إنما اللي عامل خيمة ده نصيبها علشان يزيلها بعد ذلك. يبقى على ذلك هنا لا جمعة على أهل الخيام، بمعنى الرحل، يعني الناس اللي رحلين ما هم مش مستوطنين ولا مقيمين في المكان. طيب، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. شيخ الألباني يقول لا أعلم له أصلا، اللي هي الجزء دي. يستوطنها 40 استيطان إقامة، يعني قاعد فيها 40 واحدا مقيمين في هذا المكان، مستوطنين لهذا المكان، يعني متخذين إيه؟ وطنا. يستوطن مكان يعني يتخذ وطنا يقيم فيه. طيب، لا يضعنون يعني لا يرحلون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم. هنا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي. وحكى الأزجي رواية عن أحمد: ليس على أهل البادية جمعة لأنهم ينتقلون، فأسقطها عنه. وقال في موضع آخر: يشترط مع قيامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. هنا يعني كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه فرضنا ناس عايشين في خيام، في مكان عايشين في خيام، هي لكن مستوطنين، العادة أن الخيمة ما تبقاش المكان الطويل، لكن فرضنا أن هذا الشيء، بيقول لك إذا دل الدليل على أنهم مقيمين في مقيمون في المكان، يبقى على خلاص يلزمهم صلاة الجمعة. إيه اللي يدل على أنهم مقيمون؟ يقول لك إذا أعرفوا زرعوا المكان، اللي بيزرع عمره بيزرع عشان يمشي، ده بيزرع عشان يقيم، خلاص بقى حتى لو هو عامل لنفسه خيمة والتاني خيمة، يبقى دول دليل على إقامة هؤلاء في أماكن، هذا قليل أن يكون إنسان عامل خيمة وبيزرع حولها، فرضنا هذا الشيء خلاص يبقى مقيم. يقول النووي في المجموع: قال أصحابنا: يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة، تنعقد بهم الجمعة حيبيت كل العدد العدد اللي تنعقد. كذلك الصفة بتاعتهم أن يكونوا مكلفين وعاقلون بالغين وهكذا. طيب يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة، يبقى كأنه أهل البدو البدية العادة أن واحد عامل خيمة وقاعد في مكان، التاني بعيد عنه بخمسة ستة كيلو، التالت بخمسة ستة كيلو. ليه؟ عشان ما يضيقوش على بعض في المرعى، ما يضيقش عليهم في المرعى. هنا المتنطورين في الصحراء قاعد في المكان عشان يأكل الإبل بتاعته ولا الغنم بتاعته في المكان، خلص الأكل اللي فيه حيرحل لمكان آخر. يبقى على ذلك هؤلاء المتفرقين في الصحراء لا تلزمهم صلاة الجمعة، إنما تلزم على المستوطنين في أماكن متقاربة بحيث بلغ العدد بتاعهم عدد جماعة يلزمهم أن يصلوا صلاة الجمعة. طيب، تصح فيما قارب البنيان من الصحراء. تصح يعني أنه البلد اسكندرية مثلا براها صحراء، في الصحراء دي مكان قريب في مجموعات من الناس، مجموعات من الناس 20-50 يوم حيدخلوا يصلوا مع أهلهم، لا عددهم أكبر من ذلك بحيث أنهم ممكن يعملوا جمعة فيهم، يقول لك تصح فيهم صلاة الجمعة. الشرط الثالث هيقول لنا حضور 40، العدد اللي كنت لسه بتسألوا عنه أهو بيقول لك لابد أنه حتى تصح الجمعة يحضر 40، لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. قال 40 يعني عايز الأول جمعة جمعت بهم لما كان عددهم 40 رجلا. هذا حسنه الشيخ الألباني. قال ابن جريج قلت لعطاء أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. يعني يبقى فيه إشارة إلى أن هذا العدد 40 إن أول جمعة صليت كان فيها هذا العدد، يبقى كأن لما كان أقل من هذا العدد ما حد صلى جمعة، لما كمل هذا العدد صلى. يبقى إشارة. لكن برضو حتى لو كانت إشارة، هل ممكن نأخذ منها أنه لا تصح الجمعة بأقل من ذلك؟ هنا نحتاج لدليل يدل على أنها لا تصح بأقل من ذلك، أو أنها لا تصح إلا إذا بلغ العدد 40، تحتاج لنص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن على كل حنقول لو أن أقل من 40 في مكان تأولوا لأنفسهم، إحنا أقل من 40 ما تلزمناش، خلاص الجمهور يقولون هذا القول. قال جابر مضت السنة في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرة، جمعة وأضحى وفطرة، هذا لو صح خلاص نقول به، لكنه ضعيف جدا ما صحش. طيب فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إن نقصوا يعني إذا كان 40 وقام الإمام يخطب بهؤلاء، وبعدين واحد راح ضربت المية، الثاني لقى الأطرح راكب قال له بقى العدد 37-38 يعملوا إيه؟ يصلوا إيه؟ ظهرا، ما يصلوش جمعة. برضو مسألة أن ينتقلوا الصلاة يصلوها ظهرا، ما هو الشرط الأولاني ما لقيناش الدليل اللي يلزم أن لازم يكونوا 40، ما هي صلاة زي غيرها من الصلاة أو صلاة جماعة زي غيرها من الصلوات. يبقى نراعي العدد اللي فيها، لكن فرضنا صلى أقل من ذلك ما نبطلش عليه الصلاة. يعني من الممكن نقول أنه إذا كان مجموعة في مكان أقل من 40 ما يلزمهمش، لكن إن صلوا جمعة صحت هذا أولى من إحنا نقول لا، إنه حتى لو كانوا 40 وبعدين واحد منهم صلوا حاجة في بطنه دخل الخلاء، أم صلى الإمام ب39 بقت الصلاة، أو كانوا 39 صارت الصلاة باطلة، هذه فيها نظر. يقول لأن العدد شرط فاعتبر في جميعا، بس ما نلاقي له دليل قوي عشان نقول إنه هي. قال في الكافي وقياس المذهب، يعني كأنه بيخرج على المذهب، لأن القياس بيشوف نص الإمام في مكان تاني بيبني عليه هذه المسألة اللي مش منصوص عليه، أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. عايز يقول عدد كان 40 وبعدين دخلوا في الصلاة بيصلوا صلاة الجمعة، وبعدين مشى منهم 5-6 راحوا ماشيين. طالما صلوا جمعة بهذا العدد يبقى الركعة الأولى خلاص، الركعة الثانية إن شاء الله يكون العدد 1 أو 2 يكملوا الصلاة، لأنها إذا نقص العدد يتمها جمعة. إذا انفضوا ما قالش انفضوا منهم كام، واضح الصورة دي اللي هو بيقولها العدد كان 40 في الركعة الأولى، قام الإمام للركعة الثانية حصل حاجة ماشوا كلهم ما بقاش معه إلا 2-3، بل ماشوا سابوا الإمام بقى لوحده الإمام، هيكملها إيه؟ يكملها جمعة، لأنه بدأها فصحت منه في الركعة الأولى جمعة، فليكملها زي صلاة المسبوق. المسبوق أدرك مع الإمام ركعة، الإمام سلم هيقوم هو يجيب الركعة الثانية يجيبها ظهر ولا جمعة؟ جمعة، يبقى نفس الحكاية، نفس الحكاية. طيب برضو العدد هنشوفه، العلماء اختلفوا ولا اتفقوا على العدد ده، نشوفه كده. بيقول لنا فصل أو فرع، ده كلام النووي، في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة. مذهب الشافعية وزي ما قلنا عند الحنابلة أيضا اشتراط 40، لابد يكون العدد 40. مين قال بهذا القول؟ قال به قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحمد وإسحاق، وهو رواية عن عمر بن عبد العزيز. برضو عدد مش كبير اللي قال 40 مجموعة، لكن مش كتير. يبقى منهم الإمام أحمد، الإمام الشافعي، إسحاق ابن راهوي، عمر بن عبد العزيز قال 50 رواية عنه، ربيعة اللي هو ربيعة الرأي شيخ مين؟ شيخ الإمام مالك، يقول 12 أي 12 دي يبهى منين دي 12 دي؟ 12 دي يمكن دي أقوى الحاجات اللي فيها، أقوى، لأن هم لما انفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جمعة بكام؟ ب12، فقال لك أنه صح ب12 صلى بهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدد كام؟ 12 واحد، فهنا صلى بهم جمعة دليل على صحتها، صحتها. طيب يبقى هنا هذا قول، نزلنا بقى من 40 للكام؟ لل12. أبو حنيفة بيقول إيه رحمه الله؟ والثوري والليث بن سعد من مصر ومحمد صاحب أبي حنيفة تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. ابن المنذر مجتهد وشافعي أصلا، ولكن وصل لرتبة اجتهاد فله اختيارات، فخالف الشافعية في ذلك واختار أنه أربعة تكفي، أربعة تكفي بس يكون أحدهم إيه؟ الإمام. هذا قول وجيه، ليه أربعة؟ شمعنا عن الأربعة؟ يقول لك الإمام واحد من هؤلاء الأربعة، الإمام حيخطب، يخطب في إيه؟ في جماعة، أقل الجماعة كام؟ 3. يبقى هنا يقول أقل الجماعة 3، ده على القول المشهور، وإلا في قول تاني أقل الجماعة كام؟ 2. يبقى هنا حيقول لنا يبقى 4. القول التاني ده حيجي له يقول لك في قول أوزاعي وأبي يوسف انعقدها بكام؟ 3 أحدهم الإمام. ليه؟ يكون الإمام يخطب، واثنين أقل الجماعة 2، لأن صلاة الجماعة تصح بكام؟ 2، هو دخلها دي صلاة زيها، يبقى صحت أقل حاجة كان فيها كام؟ 3، أنها جماعة. قال الحسن بن صالح وداود الظاهري تنعقد ب2، تنعقد، نزلنا بقى هنا الأقل الحادات 2، مش هتيجي واحد بقى دي، إلا على قول بقى لابن حزم أو على كلام ابن حزم أنه يجب صلاة الجمعة على الجميع، فإذا لم يوجد إلا واحد وجبت عليه فصليها جمعة. طيب قال لنا تنعقد ب2، ده الحسن بن صالح وداود بن علي الظاهري، ونقله ابن منذر عن مكحول بن التابعين. قال مالك رحمه الله لا يشترط عدد معين، لا، هذا قال كلام جميل جدا، لا، المهم جماعة وخلاص، المهم جماعة، ما يشترطش عدد، لأنه كل هذه دلائل أحوال، حال صلى ب12، حال صلى كذا، حال صلى كذا، فالمهم تكون جماعة وخلاص، هذا قول جيد. بل يشترط جماعة كي يقول لنا تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع والشراء ولا يحصل بثلاثة أو أربعة ونحوهم، يعني عايز يقول إن بلد من عشان أقول دي بلد، دي قرية، ده مكان كل شيء مجموعة وقاعدين وعايشين، يبقى هنا عدد ينفع فيه إنه نقول لهم جماعة. هنا يقول لنا وحكى الدارمي عن القاشاني أنها تنعقد بواحد منفرد، قال والقاشاني لا يعتد به في الإجماع، وقد نقل الإجماع أنه لابد من عدد فيها، وذكر الحجج بتاع هؤلاء كما ذكرناه. يقول الإمام النووي: لا تصح عندنا الجمعة إلا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، ولا تصح في الصحراء، يعني اللي موجودين في الصحراء اللي هم أهل البادية اللي بيرعوا الغنم وبينهم مسافات كبيرة، لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة. وبل يقول إنها لا تصح منهم الجمعة. مسألة لا تصح منهم دي فيها نظر، إنه لا تصح عايز دليل يشترط إنه لا تكون الجمعة إلا في قرية عامرة لا تكون. لكن هنا يقول أبو حنيفة والإمام أحمد: يجوز إقامتها لأهل مصر في الصحراء كالعيد، يجوز إن هي لأهل مصر في الصحراء كالعيد. يقول: واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوها في الصحراء، وحتى لو لم يفعلوها في الصحراء ليس دليلا على عدم صحتها، كان عندهم مدينة تغني عن ذلك. فرع: لا تنعقد الجمعة عندنا، ده كلام النووي، بالعبيد ولا المسافرين، وبه قال الجمهور. أبو حنيفة يقول تنعقد، يعني إذا مجموعة من العبيد قاموا صلوا الجمعة تنعقد به، مجموعة من المسافرين في مكان فصلوا الجمعة تنعقد بهم صلاة الجمعة، قال تنعقد، يعني التصحيح للصلاة أولى من إبطال الصلاة. ولكن فرق بين نقول لا تلزمهم ونقول إنه تنعقد بهم. فلو فرضنا مجموعة من المسافرين في مكان بلغوا 100-200 واحد وحبوا هم يصلوا الجمعة فيها، نقول لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا وصلوا الجمعة، الراجح صحة الصلاة وليس بطلان الصلاة كما يقول أبو حنيفة رحمه. ابن حزم بيذكر صلاة الجمعة وبيختار إن هي صلاة اليوم، هذا هي صلاة الجمعة، يبقى لابد أن يصليها جمعة، ويقول بس لابد أنها تكون جماعة وأقل الجماعة 2، العدد الذي يصليه الإمام في جمعة 2، قال اختلف العلماء. أما حدتنا فهو حديث مالك بن حويس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، فجعل حكم الاثنين حكم الجماعة في الصلاة. يبقى ابن حزم هيقول إنه أقلها هيكونوا 2 زي ما ذكروا عن داود ابن علي الظاهري. طيب لو ابتدأها إنسان، ده ابن حزم يقول إن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر وأكثر، فسواء أتوه إسر تكبير فما بين ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى يجعلها جمعة ويصليها 2 لأنها قد صارت صلاة جمعة فحقها أن تكون 2. يعني ابن حزم ليه حاجات من الغرائب كده، يعني عايز يقول لو واحد بيصلي الواحد صلاة الظهر في يوم الجمعة ما فيش حد يصلي معه ويصلي وحده، هنا بقى لا خطبة ولا حاجة، ده بيصلي صلاة الظهر الآن، وبعدين في هذه الركعة الأولى قبل ما يركع هو ناوي أنه يصلي ظهرا، جاء واحد راح واقف معاه ويقلب ينوي الظهر يحولها إلى صلاة جمعة لأنه صار جماعة بهذا الإنسان، واليوم يوم جمعة يبقى يلزمه صلاة الجمعة وهو قدر على ذلك يبقى يجعلها صلاة جمعة. فإن جاءه بعدما ركع فيما بين ذلك إلى أن يسلم يعمل إيه؟ ده على كلام ابن حزم رحمه الله، هنا ده انفرد بهذا الشيء عن جماهير أهل العلم. يقول إنه إذا صلى وحده صلى ركعة كاملة وبعدين قايم للتانية جه واحد جنبه يصلي، يقول لك هنا لابد من صلاة جمعة، يعمل يقطع الصلاة يبطلها ويصلي تاني مع هذا الآخر صلاة جمعة. هذا فيه نظر. يبقى على ذلك صلاة الجمعة تكون بعدد أقل ما يكون فيه الـ12 اللي يعني أقل ما تصح فيه الـ12 اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما انفضوا من حوله فصلى بهم. طب أقل من ذلك نقول والله لو إن 4 وصلوا جمعة تصح منهم صلاة الجمعة، لكن هل يلزمهم؟ لا، ما يلزمهم صلاة الجمعة، لكن إن صلوا صح بهم الجمعة. طيب الشرط الرابع تقدم خطبتين. أنا عايز أقول شرط لصحة صلاة الجمعة إنه لابد من خطبتين. الدليل إيه؟ دليل وجوب، ده قول جمهور الفقهاء ويراعى هذا القول إنه لابد من خطبتين، بس برضو عايزين نشوف هل هو شرط يعني حتى على القول بأنه واجب هل يكون شرطا. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهم، كان يخطب خطبتين، هذا ثابت الاستمرار على ذلك إنه طول حياته عليه الصلاة والسلام. هل كان يخطب خطبة؟ دليل الوجوب لك لا، مش دليل الوجوب اللي فيها. أمال اللي قالوا بالوجوب قالوا لي قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه الصلاة كانت على هذه الهيئة، إن خطبة أو خطبتان وبعدها هذه الصلاة. برضو العلماء يقولوا هذا فيه نظر، ده كلام ابن دقيق العيد يقول يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت الصلاة. هل الخطبتين داخلة اسمها صلاة؟ الخطبتان طالما أن ما اسمهاش صلاة يبقى صلوا كما رأيتموني أصلي، اللي هي هيئة الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، إنما الخطبة مش داخلة فيها. ده كلام دقيق العيد، كلام جيد. ابن قدامة يقول يشترط للجمعة خطبتان، وهذا مذهب الشافعي. يبقى اللي قال باشتراط الخطبتين للجمعة الشافعي وأحمد، ماشي. باقي العلماء يقول مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي يجزيه خطبة واحدة، يعني واحدة تكفي مش لازم اثنين. وجاء عن أحمد أنه قال خطبتان. قال ووجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين عليه الصلاة والسلام، يعني إذا قلنا في الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا واجب ولا مش واجب السعي؟ فاسعوا إلى إيه؟ إلى ذكر الله. إيه ذكر الله اللي بعد الأذان؟ الخطبة. يبقى يجب السعي للخطبة، فإذا كان يجب السعي إليها يبقى تجب هي، يجب علي أن أنا أسعى أن أنا أروح وأبادر عشان أسمع خطبة الجمعة. فطالما وجب علي الذهاب للسماع يبقى وجب على الإمام الإسماع أن يسمع الآخر هذه الخطبة. لكن هل هي شرط؟ هنا مسألة الشرطية، هل هي شرط لصحة صلاة الجمعة ولا ليس شرطة لها؟ الراجح أنه ما فيش دليل على الشرطية، يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها صحيح. اسعوا إلى ذكر الله قد يكون دليلا لوجوب خطبة الجمعة طالما يجب السعي إليها، إنما بقي أن نقول أنه هذه الخطبة لو لم تفعل، فرضنا الجامع استعدوا والكل قاعدين وبعدين الإمام ما جاش، الإمام ما جاش، فالناس يشوفوا حد يخطب وما فيش حد يخطب لهم، راحوا مشغلين الراديو على خطبة الجمعة، سمع الناس خطبة الجمعة، طفوا الراديو، قام واحد صلى بهم هذه صلاة الجمعة. إذا قلنا شرط خطبة الجمعة لصحة الصلاة ما فيش حد خطبهم، يبقى لا تصح منهم الجمعة، يصلوا ظهرا. إذا قلنا لا، لا يشترط بل هي تجب ولا يشترط، يبقى خلاص الصلاة نفسها صحيحة. لو أن إنسانا قام بهم فقال اتقوا الله وأرى آية وصلى بهم، الراجح إن صحت هذه الصلاة، تصح الصلاة وتصح صلاة الجمعة، حتى ولو كان قال في خطبة الجمعة ما يعتقد بعض أهل العلم أنها لا تجزي كخطبة. يعني بعض أهل العلم قالوا الخطبتان خطبة الجمعة يعني بدل عن ركعتين، ويذكر الشيخ المرداوي في الإنصاف أنه هذا الصحيح من المذهب، يعني أن الخطبتين بدل من ركعتين في الجمعة، وهذا يحتاج لدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطبة بدل من الصلاة، ولم يصح فيها شيء، لم يصح فيها شيء. الشوكاني في نيل الأوتار يقول ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى وجوب خطبة الجمعة، ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء، واستدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الشوكاني بيذكر يعني الرد على هذه الأدلة ببعض ما ذكرناه، وقال فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط. هذا اختيار الشوكاني، أن خطبة الجمعة مندوبة وليست واجبة وليست أيضا شرطا لصحة الصلاة، لكن الراجح طالما أمرنا الله عز وجل بالسعي إليها والسعي واجب إليها يبقى مكان مسعى يسعى إليه، فمن باب أولى أن يكون هو الواجب. لكن لا تعلق للخطبة بصحة الصلاة. يعني لو أن إنسان لم يحضر الخطبة صلاة الجمعة منه صحيح، لو أن الإمام لم يخطب وصلى بالناس الجمعة الصلاة صحيحة على الراجح. يقول لنا من شرط صحتها 5 أشياء: الوقت والنية ووقوعهما حضرة وحضور الأربعين، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها. من شرط صحتهما 5 أشياء: الوقت، ده من شرط صحة إيه؟ الخطبتين. يقول لك الوقت لأنهما بدل من الركعتين، بدل من الركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. هذا ما صحش عن عائشة رضي الله عنها، بل يقول الألباني لم أقف على إسنادي عنها. فإذا كان أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة لم يثبت، يبقى على ذلك ما نقولش الخطبتين جزء من صلاة الجمعة. النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني اللي بيخطب يخطب بنية أن تكون هذه خطبة الجمعة. صحيح ما ينفعش إن واحد يدى درس قبل صلاة الجمعة وبعدين قال طب كفاية الدرس ده بدل الخطبة وحنصلي بقى الجمعة، لابد من الخطبة أو الخطبتين، يعني هذا يجب عليه ذلك، لكن لا تعلق لها بصحة صلاة الجمعة. وقوعهما حضرا يعني عايز يقول إنه الاستيطان، وإنه وجود الإنسان في مكان وطن له يتقع الخطبتين حضرا. يقول الرحيباني: شرطهما وقت ونية ووقوعهما حضرة، فلو كان 40 مسافرين في سفينة فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم في وقت الجمعة ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة استأنفها بهم ظهرا. يعني عايز يعلق الصلاة بإيه؟ بالخطبة. يعني الخطبة واحد خطب بهم وهم لسه اسمهم مسافرون، فلما وصلوا للمكان خلاص وصلوا القرية حيصلي الآن الجمعة، يقول لك لا دي الخطبة ما وقعتش إلا وهو إيه مسافر، يبقى ما يصحش منه صلاة الجمعة الآن. هذا مبني على أن صلاة المسافر الجمعة لا تصح، أو أنه لا يصح الجمعة بالمسافرين، وهذا كله فيه نظر. لذلك الراجح حتى لو كان في سفينة وخطب بهم خطبتين على ما خلص الخطبة كاد السفينة رست على البر، يجوز أنه يصلي بالناس الجمعة لأنه الآن اسم مقيم، ولا تعلق للخطبة بصحة الصلاة، لا تعلق لهذه. لكن خروجا من هذا الخلاف فليخطب خطبة قصيرة أو خطبتين قصيرتين ويصلي بالناس صلاة الجمعة وفي الإقامة. طيب الرابع حضور الأربعين، وقلنا اللي فيه. الخامس أن يكون ممن تصح إمامته فيها، ممن تصح إمامته فيها، يعني عايز يقول إنه حتى تصح الخطبة لازم تصح من تصح إمامته. مش هيطلع إنسان مجنون ويخطب خطبة حلوة وقالها وهو مجنون، ولا صح إمامته ولا صح إنه هو يخطب بهم الجمعة. مش هتقوم امرأة وتخطب بهم الجمعة وبعدين واحد رجل يصلي ويصح هذا، لا، الخطبة تكون ممن سيكون إماما إن هذه العادة. لكن فرضنا إن إنسان خطب الجمعة وتعب بعدها، فأم غيره نقول هذا تصح إمامته فخطب الجمعة حتى ولو قدم غيره للصلاة، الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. طيب أركان الخطبتين 6، أنا أجلها المرة الجاية إن شاء الله يوم السبت، ونذكر الآداب بتاعة الخطيب للجمعة إن شاء الله.